السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبهوا فالعمر ظل سحاب. وتهيأوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حساب. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. ووقاهم المولى بحر نهارهم ريح السموم وشر كل عذاب. وسقوا رحيق السلسبيل مزاجه من زنجبيل فاق كل شراب. هذا جزاء الصائمين لربهم، سعدوا بخير كرامة وجنابي. وأيضا أيها المشاهدون الكرام، نحن نسعد بضيفنا فضيلة الدكتور محمد إبراهيم الحمد، الأستاذ في جامعة القصيم. حياك الله فضيلة الدكتور.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
سعداء بأن نلتقي بك في هذا الوقت الفضيل وفي هذا الشهر الكريم، هذا الشهر الذي طالما ينتظره الإنسان. إنه ضيف عزيز، عزيز على الجميع. كان الناس يستقبلونه بحرارة وبلهفة وبشوق، وما زالوا. وإذا ودعوه يودعونه بأدمع، يودعونه بلوعة، وعزاؤهم أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. كيف يستقبل الإنسان المسلم هذا الشهر الكريم، وماذا يجب عليه حيال هذا الاستقبال وحيال هذا الضيف الذي يأتي في السنة مرة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فإن شهر رمضان هو سيد الشهور ومدرسة الأجيال، وهو الشهر الذي ينهل المسلمون من معينه العذب ويفيدون من دروسه وأسراره وحكمه. وفي كل عام يتفضل المولى جل وعلا على المسلمين بأن يبلغوا شهر رمضان، وبلوغ شهر رمضان فرصة من أعظم الفرص وأسنحها للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وكل عاقل أومضت في عقله بارقة من العقل ومن النظر يفرح لقدوم أي عزيز عليه. فكيف إذا كان القادم شهر كريم، هو أكرم الشهور وهو أعزها وأفضلها، حري بالمسلم أن يستقبله بكل فرح وبكل شوق وبكل سرور. وهذا هو الفرح المحمود، والله تبارك وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح بأي شيء؟ العلماء يقولون الفرح بالإسلام، الفرح بالسنة، الفرح بالقرآن، الفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن الأمر أوسع من ذلك، فهو فرح بكل خير، بكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا يحسن بالمسلم أن يستقبل هذا الشهر الكريم بهذه الروح وبهذه النفس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
كم من الناس ينتظرون هذا الشهر الكريم ولم يبلغوه، وكم من الناس من بلغهم هذا الشهر ولكنهم فرطوا فيه. الإنسان بين مفرط وبين محب عاشق ينتظر،
وهذا بحسب إيمانهم. ولهذا كما في الحديث الماضي الذي رواه البخاري ومسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بفرضيته واحتسابا لثوابه، وأن يصومه المسلم غير مستثقل لأيامه ولا مستطيل، لأن العبادات إنما تتفاضل بحسب ما يقوم في القلب من حقائق الإيمان ومن الفرح. فإذا استقبله المسلم بهذه الروح، واستقبله وقد نوى أن يصومه إيمانا واحتسابا، ونوى أن يملأه بكل ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، ونوى أن يجدد هذه الصفحات من حياته، فإذا وفقه الله عز وجل لبلوغ هذا الشهر الكريم أعانه على صيامه وقيامه،
آمين،
وإذا صامه وقامه ضاعف له الأجر والمثوبة، وإن اخترمته المنية ولم يسعفه الوقت وكتب في عداد الموتى وقد نوى هذه النية كتب الله له الأجر بهذه النية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. بأي شيء؟ بهذه النية الطيبة.
إذا مدار الأمر كله على النية،
ولهذا من الحديث التي عليها مدار الإسلام: إنما الأعمال بالنيات،
وهو أول حديث عند الإمام البخاري.
والمحدثون والذين يكتبون، العلماء الذين يكتبون في الأحكام، يبدؤون بهذا الحديث.
نعم.
وحتى قال بعض الإسلام، بعض العلماء، إن هذا الحديث هو ربع الإسلام.
نعم.
هذا من الحديث الجامعة التي عليها مدار الإسلام. فإذا نوى الإنسان هذه النية وبلغ هذا الشهر الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويمده بألطاف، لأن النية لا أثر في العمل.
مظاهر استقبال شهر رمضان قد تكون مظاهر معنوية، استعداد نفسي، وقد تكون مظاهر شكلية خارجية. نحن بصراحة نسعد عندما نرى هذه المظاهر ونفرح فيها، لأنها تنبه كل إنسان، سواء كان مسلما أو كان كافرا أو كان معاهدا، لمجرد أنه رأى هذه الظاهرة تكون موجودة عندنا. لك تعليق على هذه المظاهر الخارجية؟
نعم، يحسن أن لا يكون مجيء رمضان كأي شهر، إنه شهر عظيم وشهر تتجلى فيه الرحمات والنفحات الإلهية، فإذا استقبلناه ببرود وبهمود بردت هذه المعاني، والمعاني الشرعية ينبغي أن تكون فوارة، أن تكون حاضرة. فإذا استقبلنا هذا الشهر، أولا نحن نتهيأ له ونشعر أنفسنا وأبناءنا وكل من حولنا بأننا نستعد لاستقبال ضيف عظيم. فالأولاد الصغار يتهيئون ويشعرون بهذا الضيف القادم، وغير المسلمين إذا رأوا هذه المظاهر، سواء كما تفضلتم المظاهر الخارجية أو ما يرونه من الفرح، الاستعداد النفسي، سيتساءلون: ماذا عند هؤلاء؟ ماذا يريدون؟ ماذا يوجد في هذا الشهر؟ ما هذا الشهر؟ ولهذا تلحظ أن كثيرا من الجاليات غير المسلمة التي تكون في بلاد المسلمين يسلمون في هذا الشهر الكريم، لما يرون من الروحانية ومن تغير النفوس
والتجليات التي ترتفع فيها إيمانيات الإنسان.
ما في شك أن الإيمان يزيد في مثل هذه الأيام، وأيضا الكرم والإيثار والبشر والطلاقة. إذا رأى هؤلاء نفوس المسلمين وقد تبدلت ما بين يوم وليلة، سبحان الله العظيم. ولهذا من حكمة الشهر أن المسلمين لا يعلمون هل هو هذا اليوم أو غدا، هل يكمل شهر شعبان أو لا يكمل، ولهذا هم مستعدون، ما بين يوم وليلة ينقلب البرنامج رأسا على عقب. وهذا يقودنا إلى أن رمضان فرصة للتغيير.
فلذلك فضلت الدكتور، دائما نجد المنافسة الشديدة ما بين المناسبة العظمى وهي شهر رمضان أو مناسبة الحج عندنا نحن المسلمين، ولذلك هناك أيضا مناسبات قد تكون بسيطة ولا يقام لها وزن، ولكن صار العالم يهتم فيها كثيرا. فذاك نحرص حرص شديد على أن ألا تموت هذه المناسبة وألا تكون مناسبة عادية بالنسبة لنا، فلذلك نستعد لها ظاهريا ونستعد لها استعدادا نفسيا. هذا الأمر يقودنا إلى التعرف على أسرار الصوم، فله أسرار عديدة التي تجعل هذا التغير الشديد عند الإنسان المسلم وعند أيضا نظرة الناس الخارجية إلى المسلمين. لا بد أن هناك أسرارا موجودة في هذا الصوم وفي هذا الشهر الكريم.
ولكل عبادة في الإسلام تقام على وجهها المشروع أو بمعناها الحقيقي لها أسرار ولها حكم، وتبدو أحيانا أول وهلة وعند بادئ النظر، وأحيانا لا تبدو إلا للمتأملين في النظر والاستجلاء واستكشاف الحكم. والحكمة الجامعة من العبادات كلها هي تزكية النفوس والرقي بها في مراقي الفلاح وتلطيف كثافتها الحيوانية والقرب بها من المعاني العلوية السماوية. هذه هي الحكمة الجامعة، وإن كان لكل عبادة حكمة وقد تخفى وقد تظهر. ويكفي من الحكم أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نصوم رمضان، هذا وحده كاف بأن نصوم رمضان وأن نعلم أن في ذلك الخير العظيم لنا في دنيانا وآخرنا.
مجرد الامتثال نتكلم.
مجرد الامتثال هذا هو حكمة. فكيف وقد بين الله لنا تبارك وتعالى الحكمة العظيمة الجامعة التي تصب فيها جميع الحكم؟
سبحان الله فضيلة الدكتور.
وهي حكمة التقوى. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نرى هنا أمر وأيضا بيان للحكمة. يجد الإنسان خلاف كبير عند القوانين الوضعية التي دائما توضع ويوضع الحكم مجرد وجاف، وهذه القوانين الإلهية الربانية عندما توضع ويوضع لها التعليل يطيب النفوس فيها الله سبحانه وتعالى،
وأيضا يطيب النفوس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم،
لستم أول ناس،
يعني لستم أول من صام، وهذا يخفف هذا الصيام ويلطفه. ولهذا تلحظ أن الصيام مع ما فيه من المشقة إلا أن اللطف الإلهي يكتنفه من كل جانب، يكتنفه من جانب أن الأمم السابقة صامت قبلنا، إذن أنتم لستم خير، هم ليسوا خيرا منكم. ثم أيضا تبين الحكمة والعلة لعلكم تتقون. صوموا راجين حصول التقوى، صوموا لأجل أن تحصل على التقوى، وإذا حصلتم على التقوى حصلتم على الفوز بالمطلوب الأكبر، لأن التقوى هي التي عليها مدار العمل. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، إذن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولم يرد في القرآن لفظ مثل لفظ التقوى، أكثر لفظ من غير الإعلام ورد هو لفظ التقوى. لماذا؟ لما فيه من المعاني العظيمة الجامعة التي فيها سعادة الإنسان في دنياه وأخراه، والسعادة هي المطلب لكل الناس، هي مطلب، لكن الناس يخطئون سبيلها، أو أكثر الناس يخطئ سبيلها، كما قال الأول: كل من في الوجود يطلب صيدا غير أن الشباك مختلفات.
الله، جميل جدا فضيلة الدكتور. الإنسان يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وفضل الله عليه في هذا الصيام. الصيام خفف على المسلمين، بدأت الآية: كما كتب على الذين من قبلكم، وكان صومهم أشق من صوم المسلمين ولكنه خفف. ففي هذا حكمة لابد أن ينتبه لها الإنسان الذي قد يتذمر من الصيام أو يرى أنه طويل، مع أن الله سبحانه وتعالى ما افترض علينا إلا ليأتينا الأجور الكبيرة.
هذه الأمة كما تعلمون هي أمة مرحومة، هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس.
اللهم لك الحمد.
وبركات نبيه عليه الصلاة والسلام لا تعد ولا تحصى، ومن بركات هذا التخفيف. هذه الأمة رفعت عنها الآثار ورفعت عنها الأغلال، وهذه الأمة مع أنها أقصر الأمم أعمارا إلا أنها خير الأمم وأعلم الأمم. حتى يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن هذه الأمة تنال من حقائق العلوم والأعمال أضعاف وأضعاف ما يناله غيرها في قرون وأجيال. هي أمة مباركة، بارك الله في أعمالها وفي أعمارها وفي علومها، ولهذا أعمارها ما بين 60 إلى 70، ومع ذلك هي أول من يدخل الجنة، ومع ذلك هي خير الأمم. فمن هذا اللطف الإلهي ومن هذه الخيرات والبركات التي أفاضها الله على هذه الأمة هذا الشهر الكريم، ولهذا رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وفضائل شهر رمضان لا تعد ولا تحصى، وفي الليلة المباركة ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يعني خير من 83 سنة، عبادة في هذه الليلة، ذكر في هذه الليلة، صدقة، ومع ذلك يكون هذا الأجر العظيم. لماذا؟ هذا كله يدور فيما تفضلتم به، وهو اللطف الإلهي الذي يكتنف هذه الأمة المباركة التي هي آخر الأمم وهي أفضل الأمم، وكتابها خير الكتب ونبيها خير الرسل
عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما يتعلق بفضائل شهر رمضان وفي أسرار الصوم وحكمه. عندما يمر شهر رمضان على الإنسان ويخرج من هذا الشهر ولم يكن تغير فيه شيء، هذا إنسان محروم، إنسان مسكين، ولكن الذي يفوز في هذا الشهر هو الذي شعر بنفسه بالتغيير. صحيح أن الإنسان عندما ينتهي الشهر وقد ينشغل ببعض مشاغل الدنيا لأنه تفرغ في شهر رمضان للصوم وللعبادة، والجو العام كله جو فيه روحانيات وإيمانيات، ولكن بعد أن ينتهي الشهر قد ينشغل الإنسان، ولكنه بكل الأحوال يفوز بالأجر بإذن الله، ويفوز أيضا بالتغيير النفسي الداخلي. نريد أن نتعرف على شهر رمضان كفرصة للتغيير، يتغير فيه الإنسان من حال إلى حال.
والناس تغيرهم بحسب درجاتهم. والله تبارك وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهنا بدأ بالظالم لنفسه، والعلماء يقولون إن الظالم لنفسه هم أكثر الناس، ولهذا بدأ به حتى لا يقنط، وختم بالسابق بالخيرات لئلا يغتر بعمله فيحبط.
نعم.
ونحن نقول إن شاء الله في بداية هذا الشهر الكريم نأمل أن يفيد المسلمون جميعهم من هذا الشهر الكريم، وألا ينقضي هذا الشهر إلا وهم على خير وعلى تغير، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة بعامة. يكفيك هذا الشهر الكريم، يكفيك فخرا وشرفا، وأنه فرصة للتغيير، أن الإنسان يكون على حال قبل رمضان بيوم واحد، من تناول الطعام، من شرب بعض، مثل من يعني يحرص على شرب الشاي أو القهوة في وقت محدد، في بحيث لو أخل به لا أصابه الدوران في الرأس،
يعتبر نفسه ما يستطيع أن يستغني عنه البتة،
قد يقول لا يمكن أن أستمر طيلة يومي على هذا المنوال، ومع ذلك في يوم واحد تنقلب الأمور. وهذا يعطيك درسا أنك تستطيع أن تغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الإنسان أن يتغير أعانه الله. أما أن يقول أريد أن أتغير، أريد أن أترك تلك العادة، وهو لم يأخذ بالأسباب، فهذا لا يعان. ولهذا يقول ابن القيم كلمة جميلة: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا لله فإنه إنما يجد مشقة لأول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا تحولت لذة.
فهذه فرصة لمن يريد أن يغير من نفسه، فرصة لمن يريد أن يترك عادة كان يعتادها، إما أن تكون عادة قبيحة أو عادة سيئة، إن كان مدخنا فهذه فرصة لترك التدخين، إما من الناحية الصحية أو من الناحية الشرعية فهذه فرصة له. وأيضا لمن كانت له مثل بعض الأمور لا يستطيع أن يستغني عنها أو يوهم نفسه أنه لا يستطيع ذلك، فشهر رمضان فرصة لهذا التغيير.
ما في شك. ولهذا كلمة ابن القيم أحد المدخنين يقول: استمررت سنوات طويلة وأنا أدخن. يقول: فسمعت هذه الكلمة ابن القيم التي يقول فيها: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا لله فإنما يجد مشقة لأول وهلة. يقول: سمعت هذه الكلمة، يقول: فتركت التدخين بسببها. فكل إنسان يستطيع أن يغير من عاداته في الطعام، من عاداته في النوم، من عاداته في الألفاظ. هو رمضان مدرسة كاملة أشبه بالدورة التي مدتها شهر كامل، فهو ميدان للمسابقة، ميدان للمصارعة، ميدان للتغيير. فلا يحسن أن يمر هذا الشهر الكريم بنفحاته وبركاته ويمر على الأمة بعامة دون أن يغير في الإنسان أي شأن من شؤونه، بحيث ينتهي رمضان والإنسان باق على عاداته السيئة وعلى رعوناته وعلى ألفاظه القبيحة وعلى الأمور التي كان يعملها قبل رمضان، هذا لا يحسن بالإنسان. إنما عليه أن يستحضر أن هذا الشهر هو الفرصة العظيمة المواتية التي يغبطنا غير المسلمين على هذا الشهر الكريم. أما إذا مر من عندنا سبع للا فهذا والله هو الغبن الذي نربأ بأنفسنا نحن المسلمين أن ينالنا شيء من هذا الغبن.
ونحن فضيلة الشيخ عندما نتكلم عن شهر رمضان وعن استقباله ومرورا بأسراره وحكمه وفضائله، ثم بعد ذلك بينا أنه فرصة للتغيير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على أن ينتقلوا من حال إلى حال أفضل. فهل هناك من كلمة أخيرة قبل أن ننتهي في هذه الحلقة؟
كما تفضلتم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر الكريم شهرا مباركا على المسلمين جميعهم خاصتهم وعامتهم، وأن يكون فرصة لتغير الأحوال ولتقارب القلوب وللإقبال على الله تبارك وتعالى ولمزيد من الخير ومزيد من البر ومزيد من الصلة حتى ينتهي هذا الشهر الكريم وقد أفدنا من دروسه ومن عبره ومن أسراره ونهلنا من مدرسته العظيمة التي نهل منها أسلافنا والذين كانوا ينتظرونه بأحر ما يكون من الشوق، ثم إذا انقضى استمرت معهم هذه الدروس وهذه الفضائل وهذه البركات ليتزودوا بها إلى العام القابل، وهكذا يكون شهر رمضان هو المحطة التي يتزود من خلالها المسلم بما يقوي إيمانه ويرتقي بأخلاقه ويرتقي كذلك بعقله.
فضلت الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، كل الشكر والتقدير لكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على هذه المتابعة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الحمد، الأستاذ في جامعة القصيم. شكرا لك.
شكر الله لكم.